بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخواني مع كتاب فضل المدينة تأليف شيخنا فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى ولشيخنا والسامعين: فمن فضائل هذه المدينة المباركة أن الله تعالى جعل حرما آمنا كما جعل مكة حرما آمنا، وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، رواه مسلم. والمقصود من هذا التحريم المضاف إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو إظهار التحريم، وإلا فإن التحريم من الله عز وجل، وهو الذي جعل هذا حرما وجعل هذا حرما.
نعم. بين شيخنا حفظه الله أحد فضائل المدينة أو إحدى فضائل المدينة في هذه الفقرة، وهو أن المدينة حرم كما أن مكة حرم. المدينة حرم كما أن مكة حرم، وقد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، يعني وذكر الحديث وأورد الحديث العظيم: إن الله حرم، إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة وإني حرمت المدينة. والمقصود بالتحريم أنها تعتبر حرما، ومعنى كونها حرما أي إنه لا يصاد صيدها، والحسنات فيها تضاعف بإذن الله تعالى، وكذلك الذنوب والأحداث فيها عظيمة، والأحداث فيها عظيمة. لذلك يجب أن نستشعر حرمة المدينة وحرمة مكة، وعلى ساكنيهما أن يتحلوا بآداب خاصة، وأن يتميزوا وأن يمتازوا على غيرهم حيث من الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الأمر العظيم، وهو سكنى مكة والمدينة. ثم أشار الشيخ حفظه الله تعالى إلى شيء عظيم، وهو أن التحريم إنما هو لله عز وجل، وكون هذه البقعة حلال والأخرى حرام، أو هذا حل وهذا حرم، إنما هو لله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك، فما وجه نسبتهما إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إبراهيم عليه السلام؟ النسبة من جهة أنهما مبلغان عن الله، أنهما مبلغان عن الله، وأنهما أظهرا بيان حرمة هاتين المدينتين، مكة المكرمة والمدينة النبوية. والمقصود أن النبي أظهر بيان حرمة المدينة، كما أظهر إبراهيم عليه السلام بيان حرمة ماذا؟ مكة. فكل منهما حرم بتحريم الله جل وعلا،
ونسبة ذلك إلى إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو بنسبة من نسبة الأمر إلى مبلغه، وهو نظير قول الله عز وجل في القرآن الذي هو كلام الله: إنه لقول رسول كريم، في التكوير وفي الحاقة. والمقصود بها في التكوير جبريل عليه السلام، والمقصود بها في الحاقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإضافة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى جبريل إنما هو من باب إضافة القول إلى من بلغه، لا أنهما تكلما بالقرآن ابتداء، فالذي تكلم به الله فالذي تكلم به حقيقة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وإنما إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبلغان عن الله، فأضيف القول إليهما من باب إضافة القول إلى مبلغه، باعتبار أنه نطق به الآن وبلغه لمن كلفه الله أن يبلغ إليه. وكذلك التحريم والتحليل إنما هو من الله عز وجل، وإنما مهمة الأنبياء التبليغ عن الله، التبليغ عن الله سبحانه وتعالى الذي حرم هاتين البقعتين الشريفتين مكة المكرمة والمدينة النبوية. نعم.
واختص الله عز وجل هاتين البلدتين بهذه الصفة التي هي الحرمة دون سائر البلاد، ولم يأتي دليل ثابت يدل على تحريم شيء غير مكة والمدينة. وما شاع على ألسنة كثير من الناس من أن المسجد الأقصى ثالث الحرمين هو من الخطأ الشائع، لأنه ليس هناك للحرمين ثالث، ولكن التعبير الصحيح أن يقال ثالث المسجدين أي المشرفين المعظمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاء عنه ما يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة وعلى قصدها للصلاة فيها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم.
نعم. هنا بين الشيخ حفظه الله تعالى أمرا مهما، وهو أن تسمية المدينتين بأنهما محرمتان تسمية من الله عز وجل، وأن حرمتهما إنما ذلك بتحريم الله سبحانه وتعالى، وليس هناك أي بقعة تسمى بقعة محرمة أو بقعة حرام أو حرما أو نحو ذلك إلا مكة والمدينة. ومن زاد على ذلك أي مسمى بتسمية أي بقعة حرم فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. فلا يسمى أي مكان حرم غير مكة والمدينة، ولا يطلق على أي مسجد أنه حرم إلا المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نبه الشيخ حفظه الله على خطأ شائع يقع بين العوام، وبخاصة في وسائل الإعلام، فكثيرا ما يعبرون عن المسجد الأقصى، نسأل الله أن يرده إلى المسلمين وأن يطهره من الأدناس والأرجاس والأنجاس واليهود وأذناب اليهود، نسأل الله أن يطهره منهم وأن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الموت. أقول إنه لا يسمى حرما ولكنه مفضل، بل يأتي تفضيله في الدرجة الإيش؟ الثالثة. لكن تسميته حرما تحتاج إلى دليل، تسميته حرما تحتاج إلى الدليل. لكن التعبير الصحيح الذي نبه عليه شيخنا حفظه الله أن يقال ثالث المسجدين الشريفين، فكل هذه المساجد الثلاثة مشرفة على غيرها ولا شك. ولذلك استشهد بالحديث المتفق عليه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. لكن في إطلاق كلمة الحرام لا تطلق إلا على مكة والمدينة لدلالة الأحاديث الصحيحة على ذلك. منها بالنسبة لمكة الآيات والأحاديث كثيرة، وبالنسبة للمدينة قال الرسول صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى الحديث الذي سمعناه قبل قليل: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وسيذكر الشيخ هذا الحديث ويعلق عليه بما يشفي ويكفي إن شاء الله تعالى. كذلك مثل ما ذكر الأخ، التسمية بالحرم الإبراهيمي أو الحرم الكذا أو الحرم الفلاني هذا لا يجوز، لا يقال الحرم الإبراهيمي، حتى لو قدر أن إبراهيم عليه السلام مدفون في ذلك المكان، فإن صح أنه مدفون في ذلك المسجد الذي يسمى بالحرم الإبراهيمي فإنه لا تصح الصلاة فيه إن كان قد بني لهذا الغرض. ولكن الصحيح أن ما يدعى من وجود قبر الخليل هناك محل نظر غير ثابت. وكما نبهتكم البارحة أنه لا يوجد قبر من قبور الأنبياء ثابت مكانه البتة، إلا ماذا؟ إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى الدعاء والأخرى ليس عليها دليل ثابت. وحتى لو وجد قبر نبي أو عرف به فإنه يعني يزار بالنسبة للبلد الذي هو فيه، ولكن لا تشد إليه الرحال، لا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، وإنما تشد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة الشريفة المعظمة، وهي ماذا؟ المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يقر أعيننا بعودته مكرما معززا معظما مطهرا من الأدناس والأنجاس والأرجاس. وطريق ذلك وطريق ذلك وطريق ذلك يا عبد الله أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولن نسترد الحرم الأقصى، ولن نسترد المسجد الأقصى بالشعارات ولا بالهتافات ولا برفع شعار العلمانية ولا رفع شعار الوطنية ولا رفع شعار أن هذا لنا ولإخواننا النصارى ولإخواننا اليهود. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أقصد كلمة إيش؟ كلمة إخواننا. هل هم إخواننا؟ ها؟ من الذي يسمي اليهود والنصارى إخواننا؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. وللأسف شخص شيخ يدعي لنفسه الجلالة والعظمة ويفتي، وإن كان أحيانا يهرف بما لا يعرف عبر الفضائيات، يعبر في القناة الفلانية يقول وإخواننا النصارى وإخواننا اليهود، إخوان النصارى هكذا يقول، هكذا يقول المفتي الذي أحل الربا وأحل الاختلاط وأحل التوارث بين الكفار والمسلمين وأحل الغناء وأحل التمثيليات وأحل اختلاط الرجال بالنساء، عليه من الله ما يستحق. هكذا يعبر، وأنا سمعتها في إحدى حلقاته في برنامج الله يقول إخوان النصارى. إخوانك متى صاروا إخوانك يا مسكين؟ متى صاروا إخوانك؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أقول إن عودة المسجد الأقصى لا تتحقق إلا بالعودة إلى الله، ونبذ جميع الشعارات الزائفة من الشعارات العلمانية والشعارات الطرقية المتفرقة والشعارات الحزبية المقيتة والشعارات التفرقية الحزبية الطرقية الخبيثة التي ينطبق على كثير من أهلها، تقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هل يحرر الأقصى المسجد الأقصى بمن يقسم بالمسجد الأقصى وبترابه؟ لا والله، والله لن يحرره، يخسى لأنه مشرك. هل يحرر المسجد الأقصى من يرفع شعار العلمنة والزندقة؟ هل يرفع شعار يحرر المسجد الأقصى من يرفع من يستغيث بالموتى في قبورهم وينادي صلاح الدين وما أدرك ما صلاح الدين؟ رحم الله صلاح الدين، ولكنه ما كان يستغيث بالموتى. هل صلاح الدين كان يستغيث بالموتى؟ إذن كيف نحن في إذاعاتنا نستغيث بالموتى وننادي صلاح الدين ليغيثنا وننادي المعتصم ليغيثنا؟ اعرفوا دينكم يا مسلمين، هذا والله من علامات الهزيمة، والله من أسباب الهزيمة هذه الشركيات التي يتشدق بها بعضنا، التي يتشدق بها الكثير. تنادي صلاح الدين؟ هذا شرك. نادي ربك، يا رب يا إلهي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، واستقم على طاعته، صلي اركع له، احني رأسك له، لله وحده. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل شيوخ الطرق الصوفية، فإن سؤالهم شرك بالله عز وجل. إياك يا عبد الله، انتبه. هذا الكلام اللي أقوله حقيقة ولا في مبالغة؟ ها؟ هي حقيقة المسلمين اليوم إلا من رحم الله، وقليل ما هم. فمن أراد أن من أراد النصر فعليه أن يلتمس أسباب النصر، ولينصرن الله من ينصره. لن ننتصر عبر العلمنة، لن ننتصر عبر نداءات الموتى في قبورهم والاستغاثة بهم، لن ننتصر ونحن شيع وأحزاب، لن ننتصر إلا بالعودة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لن ننتصر ونحن نصدق الترهات والخرافات وما ينشر اليوم من الرؤى والكلام الفارغ من تفسيراتهم للسفياني وما أدرك ما السفياني، وتصديق الخرافات والدجل. وبالمناسبة نقول للذين تصدوا لتفسير الأحلام هذه الأيام، اتقوا الله ولا تضلوا الأمة التي أصبحت فتاوى، أصبحت فتاوى كأنها فتاوى شرعية، تصدوا لها عبر الفضائيات المشبوهة المملوءة بالسم الزعاف، المملوءة بالدعوة إلى الخنا والفجور. يأتي وتصدى للحلم، هذه تملأ بطنها من الليل من الأكل ثم نامت طول الليل وهي تهري أحلام، يعني أحلام شيطانية، كوابيس تأتيها طول الليل، قل يا شيخ أنا أشوف أني أرضع القمر، إن شاء الله تبارك الله، الله لا يجزك خير لا أنت ولا من أفتاك. فقال لها هذا المفتي، وقد فتنوا الأولاد في المدارس، بكى الشيخ هذا الكبير، بكى الشيخ الذي يتجرى على هذه الفتاوى، وقال إن كان الأمر كما قلت فقد ولد المهدي البارحة. هذا رجم بالغيب، دجل، سفة، قلة حياء، جرأة على الله. فنسأل الله أن يوفق لإسكات هؤلاء الذين فتحوا للأحلام الآن قنوات، وصارت مثل الفتاوى الشرعية، كأنما يستند إلى قال الله وقال رسوله. الرؤى لها ضوابط يا عبد الله. نعم رؤيا المؤمن حق، وهي جزء من 46 جزء من النبوة، لكن ليست فتاوى يملكها زيد وعمر أبدا. لها ضوابط ولها أمور، ولا تكون مهنة، لا تكون ماذا؟ مهنة. وهذا الكتاب المنسوب إلى الإمام ابن سيرين رحمه الله كله دجل، لم يثبت عن ابن سيرين، لم يثبت عن الإمام ابن سيرين رحمه الله. جرنا إلى هذا الكلام الحديث عن الأقصى، عن المسجد الأقصى، وقلوبنا تئن من الأسى. فلنعود إلى ديننا الصحيح، ولنعود إلى الله، والله لن يخلف الله الميعاد إذا صدقنا مع الله. لكن ما دام لنا 1000 شعار، كل واحد له شعار معين، والله لن ننتصر، والله لن ننتصر، ولكن العاقبة للمتقين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أما إذا كان شعارنا الأناشيد والغناء والطبول والزمور وقرع الطبول والعلمنة والتفرق ونداءات الموتى والاستغاثة بصلاح الدين وغيره، والله لن ننتصر، والله لن ننتصر، والله لن ننتصر. لله في خلقه سنن لا تتغير، أليس كذلك يا عبد الله؟ لله في المسلمون لما وقعت منهم مخالفة يسيرة لا تعتبر بالنسبة لمخالفاتنا اليوم ومعاصينا وبدعنا وشركيات الكثير منا، أليس كذلك؟ غاية ما هنالك أنهم رأوا المسلمين انهزموا، رأوا المشركين انهزموا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تبرحوا جبل الرمى. لكن خلاص مساكين يعني رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا عنادا، والله ما فعلوه بقصد ايش؟ بقصد المخالفة الصحابة، وإنما اجتهدوا فأخطأوا، فلما أخطأوا أعطاهم الله درسا، واستشهد منهم من استشهد، ودارت الدائرة على المسلمين، وصارت للمشركين في بداية الأمر صولة، وإن كانوا ولله الحمد ختمت بهزيمة من؟ المشركين. فإن أحد ليست فيها هزيمة، وإنما هي نصر، وتسميتها بالهزيمة خطأ، أليس كذلك؟ لأنه حصل فيها نصر للمسلمين. لكن الله عز وجل يري عباده بعض الدروس ليتذكروا وليرجعوا إلى الله عز وجل. بالله عليكم، هل هذه تعتبر مخالفة إذا قيست بمخالفاتنا وبدعنا ومعاصينا وشرك بعضنا في هذا الزمان؟ ها؟ هل تعتبر مخالفة؟ لا والله، اجتهدوا فنزلوا لأنهم رأوا العدو قد اندحر، فلقنهم الله درسا، واستغفر من كلمة تلقنهم لأن علها قاسية في حق الصحابة، يعني أراهم الله عز وجل درسا ليتنبأوا في المستقبل. ومثلها غزوة حنين وما حصل فيها من درس. إذن يا إخوان في بداية الأمر، فالعودة إلى الله عز وجل هي الطريق السوي لاستعادة المسلمين مجدهم، والاستعادهم للمسجد الأقصى وغيرهم مما سلب من حقوقهم. فإذن علينا أن نتنبه أن كلمة ثالث الحرمين الشريفين أنه خطأ، وإنما يقال ثالث ماذا؟ المسجدين الشريفين، وحتى يعني أو المساجد، أو يقال المساجد الثلاثة. لا شك أنه هي أفضل البقع، ولكن التسمية بالحرم تحتاج إلى نص خاص، ولم يأتي نص خاص يطلق على المسجد الأقصى أنه حرم. نعم فضل.
ثم إن المقصود بالحرم في مكة والمدينة ما تحيط به الحدود لكل منهما، هذا هو الحرم. وما شاع من إطلاق الحرم على المسجد النبوي فقط فهو من الخطأ.
نعم.
فهو من الخطأ الشائع، لأنه ليس هو الحرم وحده.
نعم.
بل المدينة كلها حرم، ما بين عير إلى ثور وما بين لابتيها. وقد قال عليه الصلاة والسلام المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا تنبيه جميل من الشيخ أيضا رحمه الله تعالى. فإطلاق الحرم، إطلاق الحرم على المسجد النبوي فقط ليس بصحيح، اللهم إلا تجوزا من باب يعني التمييز على المساجد الأخرى التي في المدينة. ولكن كلمة الحرام تطلق على ماذا؟ تطلق على حدود مكة والمدينة، تطلق على حدود مكة والمدينة المحددة المعلمة المبينة، كلها تسمى ماذا؟ حرما. ولذلك بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم يرى أن الصلاة في مساجد مكة نعم فيها أجر 100,000 إيش صلاة، والبعض لا يرى ذلك، ولكن الأحوط أن يجتهد المسلم في الصلاة في المسجد الحرام، في المسجد الحرام، فإذا أريد إضافة الحرم إليه قال المسجد الحرام، وقال المسجد إيش المسجد الحرام. فالمقصود أن الحرم يطلق على البقعة كلها وليس فقط على المسجد النبوي ولا على المسجد الإيش الحرام، وإنما كلها يطلق عليها، كل البقعة مكة بحدودها المعروفة المحددة، والمدينة بحدودها المعروفة من عير إلى ثور ومن غابتها إلى لابتها، يعني من ما بين اللابتين أي ما بين الحرتين، ومن عير إلى ثور، من عير إلى ثور نص، وما بين اللابتين اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو فيه أيضا قياس على هذا النص. والمقصود باللابتين الحرتين السوداوين التي يقول الجغرافيون إنهما في الأصل براكين، والله أعلم. فالمقصود أن نعلم أن معنى تسميتها حرم أن الله حرمها وسماها حرما، المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إني حرمت ما بين لابتي المدينة إني حرمت ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاها،
أن يقطع عظاتها،
أن يقطع عظاها،
عظاتها للشجر يعني، طيب،
أو يقتل صيدها.
نعم.
ومن المعلوم أن المدينة قد اتسعت في هذا الزمان حتى خرج جزء منها عن الحرم، ولهذا لا يقال إن كل المباني الموجودة في المدينة من الحرم، ولكن ما كان داخل حدود الحرم منها فهو حرم، وما كان خارج حدود الحرم فإنه يطلق عليه أنه من المدينة، ولكن لا يقال إنه من الحرم.
حسن. كما تفضل شيخنا حافظه الله وذكر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني حرمت ما بين لابتيها فلا يقطع عضاها، أي شجرها، يعني لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا يقتل صيدها. وبعض الناس يظن أن هذا خاص بالحمام الذي يسميه العوام حمام الإيش حمام الحرم، وهذا غير صحيح. ليس للحرم حمام خاص، وإنما جميع الصيد محرم داخل حرم المدينة النبوية، جميع الصيد سواء كان حمام أو قمري أو عصفور أو سمان أو غزال أو حمر وحش أو أيا كان، أي صيد أو أرنب، أي صيد كان يحرم صيده داخل حرم المدينة، وكذا داخل حرم مكة، إلا أن الصيد داخل حرم مكة فيه ماذا؟ فيه جزاء يقدره أهل العلم، كما قال الله عز وجل: يحكم به ذو عدل منكم. وأما حرم المدينة فصيده محرم، ولكن ليس فيه ماذا؟ جزاء، وإنما فيه التوبة الصادقة النصوح. فهمنا الفرق؟ إذن في هذا ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن المدينة حرم، المدينة حرم ما بين اللابتين ومن عير إلى ثوب. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم بين المقصود بالحرم، وهو أنه لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها. وثالثا أن هذا قاصر على ما كان داخل حدود الحرم الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نبه شيخنا حفظه الله على أن ما حصل من اتساع في المدينة لا يدخل كل مبانيها في حكم ماذا؟ في حكم الحرم، وإنما يكون في حكم الحرم ما دلت عليه النصوص أنه داخل الحرم ما بين اللابتين أو من عير إلى ثور. وأما ما توسع فيه بعد ذلك فيعتبر من المدينة، ونرجو الله أن يكون الساكن يعتبر من سكان المدينة الذين التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على سكناها، ولكن لا يعتبر داخل ماذا؟ داخل الحرم، بل تعتبر خارج الحرم. نعم.
وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان حدود حرم المدينة أن الحرم ما بين اللابتين أو ما بين الحرتين أو ما بين الجبلين أو ما بين عير إلى ثور، ولا تنافي ولا اضطراب بين هذه الألباب،
ولا اضطراب
بين هذه الألباب، فإن الأصغر داخل في الأكبر، فما بين اللابتين حرام، وما بين الحرتين حرام، وما بين عير إلى ثور حرام. وإذا اشتبه الأمر في شيء محتمل أن يكون من الحرم ويحتمل أن يكون من غيره، فإن هذا أمثل ما يقال فيه إنه من الأمور المشتبهات. والأمور المشتبهات بيّن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الطريقة التي تسلك فيها وهي أن يحتاط فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث النعمان بن بشير في حديث النعمان بن بشير المتفق على صحته: فمن اتقى الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقد وقع في الحرام.
سنت. هنا نبه الشيخ على مسألتين. المسألة الأولى أنه قد جاءت عدة ألفاظ في بيان حرم المدينة، فقد جاء لفظ أنها من عير إلى ثور، وقد جاء ما بين اللابتين، وقد جاء ما بين الحرتين، وقد جاء ما بين الجبلين، ولا تعارض بين هذه الألفاظ، إذ أن الجزئيات تدخل هنا في داخل الكليات. فما كان بين الحرتين فهو حرم، وما بين اللابتين أو الجبلين فهو حرم، ومن عير إلى ثور فهو حرم. والذي يظهر والله أعلم أن المقصود باللابتين من ناحية المشرق والمغرب، والمقصود من عير إلى ثور من ناحية الشمال وإيش والجنوب، فيؤخذ قياس ذلك ويحتاط. والعلماء لهم اجتهاد في هذا، وخصوصا من جهة الشرق أو الغرب لهم كلام في هذا ينبغي الرجوع إليه، فينبغي الاجتهاد والاحتياط أيضا. هذه مسألة، إذن لا تعارض بين هذه الألفاظ أبدا، وإنما كلها تدل على مدلول واحد، وهو أن نقول ما بين اللابتين حرم، وما بين الجبلين حرم، وما بين الحرتين حرم، ومن الجبلين بين الجبلين حرم، ومن عير إلى ثور حرام. بقيت مسألة أخرى نبه عليها الشيخ حفظه الله تعالى، وهي أن هناك أماكن اختلف فيها أهل العلم، وبخاصة من الشرق والغرب، هل تدخل أو لا تدخل في حرم المدينة، مع اتفاقهم على أن ما بين عير لثور حرم، وكذلك على أن ما كان شرق وادي العقيق أيضا حرم، وما بين اللابتين حرم، لكن حصل خلاف بين أهل العلم في بعض هذه الحدود، فالبعض منه يتوسع فيرى أن الحرم يمتد إلى الجماوات من الناحية الغربية، وهو ما يسمى الآن بطريق الجامعات الذي يقع شرق غرب المدينة بين الجامعتين، الجامعة الإسلامية وفرع جامعة الملك عبد العزيز. ولكن هذا ليس بيقين، واليقين هو ما بعد الوادي من الجهة الشرقية. ومع هذا كله فقد نبه الشيخ إلى أنه ينبغي أن نتجنب المتشابهات، يعني ما اختلف فيه العلماء هل يدخل في الحرم أو لا يدخل، نعتبره على الأقل من ماذا؟ من الأشياء المشتبهة. ونحن قد أمرنا بالاحتياط في باب الشبهات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه، وبينهم بعد أن ذكر الحلال والحرام قال: وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن لكل حمى الله محارمه. فإذن دع مريبك لما لا يريبك، اجتنب الشبهات حتى تسلم من الوقوع في الحرام، لأن الإنسان إذا استمرأ الوقوع في الشبهات فإن ذلك قد يجره إلى الوقوع في ماذا؟ في المحرمات. فالأماكن المختلف فيها ينبغي، يجب أن لا يصاد فيها وأن لا يقطع شيء من شجرها، اللهم إلا ما اضطر الإنسان إلى قطعه، كان يكون شجرة في شارع أو يعني شيء للتداوي أو أعلاف البهائم ونحو ذلك، مثل هذا يستثنى ولا شك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخواني مع كتاب فضل المدينة، تأليف شيخنا فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى ولشيخنا والسامعين: فمن فضائل هذه المدينة المباركة أن الله تعالى جعلها حرما آمنا كما جعل مكة حرما آمنا، وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، رواه مسلم. والمقصود من هذا التحريم المضاف إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو إظهار التحريم، وإلا فإن التحريم من الله عز وجل، وهو الذي جعل هذا حرما وجعل هذا حرما.
نعم.
بين شيخنا حفظه الله أحد فضائل المدينة أو إحدى فضائل المدينة في هذه الفقرة، وهو أن المدينة حرم كما أن مكة حرم. المدينة حرم كما أن مكة حرم، وقد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، يعني وذكر الحديث وأورد الحديث العظيم إن الله حرم، إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة وإني حرمت المدينة. والمقصود بالتحريم أنها تعتبر حرما، ومعنى كونها حرما أي إنه لا يصاد صيدها، والحسنات فيها تضاعف بإذن الله تعالى، وكذلك الذنوب والإحداث فيها عظيمة، والأحداث فيها عظيمة. لذلك يجب أن نستشعر حرمة المدينة وحرمة مكة، وعلى ساكنيهما أن يتحلوا بآداب خاصة، وأن يتميزوا وأن يمتازوا على غيرهم، حيث من الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الأمر العظيم، وهو سكنى مكة والمدينة. ثم أشار الشيخ حفظه الله تعالى إلى شيء عظيم، وهو أن التحريم إنما هو لله عز وجل، وكون هذه البقعة حلال والأخرى حرام، أو هذا حل وهذا حرم، إنما هو لله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك، فما وجه نسبتهما إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إبراهيم عليه السلام؟ النسبة من جهة أنهما مبلغان عن الله، أنهما مبلغان عن الله، وأنهما أظهرا بيان حرمة هاتين المدينتين، مكة المكرمة والمدينة النبوية. والمقصود أن النبي أظهر بيان حرمة المدينة، كما أظهر إبراهيم عليه السلام بيان حرمة ماذا؟ مكة. فكل منهما حرم بتحريم الله جل وعلا، ونسبة ذلك إلى إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو من نسبة الأمر إلى مبلغه، وهو نظير قول الله عز وجل في القرآن الذي هو كلام الله: إنه لقول رسول كريم، في التكوير وفي الحاقة. والمقصود بها في التكوير جبريل عليه السلام، والمقصود بها في الحاقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإضافة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى جبريل إنما هو من باب إضافة القول إلى من بلغه، لا أنهما تكلما بالقرآن ابتداء، فالذي تكلم به حقيقة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وإنما إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبلغان عن الله، فأضيف القول إليهما من باب إضافة القول إلى مبلغه، باعتبار أنه نطق به الآن وبلغه لمن كلفه الله أن يبلغ إليه. وكذلك التحريم والتحليل إنما هو من الله عز وجل، وإنما مهمة الأنبياء التبليغ عن الله سبحانه وتعالى الذي حرم هاتين البقعتين الشريفتين، مكة المكرمة والمدينة النبوية. نعم.
واختص الله عز وجل هاتين البلدتين بهذه الصفة التي هي الحرمة
الحرمة دون سائر البلاد، ولم يأتي دليل ثابت يدل على تحريم شيء غير مكة والمدينة. وما شاع على ألسنة كثير من الناس من أن المسجد الأقصى ثالث الحرمين هو من الخطأ الشائع، لأنه ليس هناك للحرمين ثالث، ولكن التعبير الصحيح أن يقال ثالث المسجدين أي المشرفين المعظمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاء عنه ما يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة وعلى قصدها للصلاة فيها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم.
نعم. هنا بين الشيخ حفظه الله تعالى أمرا مهما، وهو أن تسمية المدينتين بأنهما محرمتان تسمية من الله عز وجل، وأن حرمتهما إنما ذلك بتحريم الله سبحانه وتعالى، وليس هناك أي بقعة تسمى بقعة محرمة أو بقعة حرام أو حرما أو نحو ذلك إلا مكة والمدينة. ومن زاد على ذلك أي مسمى بتسمية أي بقعة حرم فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه، فلا يسمى أي مكان حرم غير مكة والمدينة، ولا يطلق على أي مسجد أنه حرم إلا المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نبه الشيخ حفظه الله على خطأ شائع يقع بين العوام وبخاصة في وسائل الإعلام، فكثيرا ما يعبرون عن المسجد الأقصى، نسأل الله أن يرده إلى المسلمين وأن يطهره من الأدناس والأرجاس والأنجاس واليهود وأذناب اليهود، نسأل الله أن يطهره منهم وأن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الموت. أقول إنه لا يسمى حرما ولكنه مفضل، بل يأتي تفضيله في الدرجة الثالثة، لكن تسميته حرما تحتاج إلى دليل، تسميته حرما تحتاج إلى الدليل. لكن التعبير الصحيح الذي نبه عليه شيخنا حفظه الله أن يقال ثالث المسجدين الشريفين، فكل هذه المساجد الثلاثة مشرفة على غيرها ولا شك. ولذلك استشهد بالحديث المتفق عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. لكن في إطلاق كلمة الحرم لا تطلق إلا على مكة والمدينة لدلالة الأحاديث الصحيحة على ذلك، منها بالنسبة لمكة الآيات والأحاديث كثيرة، وبالنسبة للمدينة قال الرسول صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى الحديث الذي سمعناه قبل قليل: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وسيذكر الشيخ هذا الحديث ويعلق عليه بما يشفي ويكفي إن شاء الله تعالى. كذلك مثل ما ذكر الأخ، التسمية بالحرم الإبراهيمي أو الحرم الكذا أو الحرم الفلاني هذا لا يجوز، لا يقال الحرم الإبراهيمي، حتى لو قدر أن إبراهيم عليه السلام مدفون في ذلك المكان، فإن صح أنه مدفون في ذلك المسجد الذي يسمى بالحرم الإبراهيمي فإنه لا تصح الصلاة فيه إن كان قد بني لهذا الغرض. ولكن الصحيح أن ما يدعى من وجود قبر الخليل هناك محل نظر غير ثابت. وكما نبهتكم البارحة أنه لا يوجد قبر من قبور الأنبياء ثابت مكانه البتة، إلا ماذا؟ إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى الدعاوى الأخرى ليس عليها دليل ثابت. وحتى لو وجد قبر نبي أو عرف به فإنه يعني يزار بالنسبة للبلد الذي هو فيه، ولكن لا تشد إليه الرحال، لا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، وإنما تشد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة الشريفة المعظمة، وهي ماذا؟ المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يقر أعيننا بعودته مكرما معززا معظما مطهرا من الأدناس والأنجاس والأرجاس. وطريق ذلك يا عبد الله أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولن نسترد الحرم الأقصى، ولن نسترد المسجد الأقصى بالشعارات ولا بالهتافات ولا برفع شعار العلمانية ولا رفع شعار الوطنية ولا رفع شعار أن هذا لنا ولإخواننا النصارى ولإخواننا اليهود. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أقصد كلمة إيش؟ كلمة إخواننا. هل هم إخواننا؟ ها؟ من الذي يسمي اليهود والنصارى إخواننا؟ أعوذ بالله. وللأسف شخص شيخ يدعي لنفسه الجلالة والعظمة ويفتي، وإن كان أحيانا يهرف بما لا يعرف عبر الفضائيات، يعبر في القناة الفلانية يقول وإخواننا النصارى وإخواننا اليهود، إخوان النصارى هكذا يقول، هكذا يقول المفتي الذي أحل الربا وأحل الاختلاط وأحل التوارث بين الكفار والمسلمين وأحل الغناء وأحل التمثيليات وأحل اختلاط الرجال بالنساء، عليه من الله ما يستحق. هكذا يعبر، وأنا سمعتها في إحدى حلقاته في برنامج الله، يقول إخوان النصارى. إخوانك متى صاروا إخوانك يا مسكين؟ متى صاروا إخوانك؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أقول إن عودة المسجد الأقصى لا تتحقق إلا بالعودة إلى الله ونبذ جميع الشعارات الزائفة من الشعارات العلمانية والشعارات الطرقية المتفرقة والشعارات الحزبية المقيتة والشعارات التفرقية الحزبية الطرقية الخبيثة التي ينطبق على كثير من أهلها، تقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هل يحرر الأقصى المسجد الأقصى بمن يقسم بالمسجد الأقصى وبترابه؟ لا والله، والله لن يحرره، يخسر لأنه مشرك. هل يحرر المسجد الأقصى من يرفع شعار العلمنة والزندقة؟ هل يرفع شعار يحرر المسجد الأقصى من يرفع من يستغيث بالموتى في قبورهم وينادي صلاح الدين وما أدرك ما صلاح الدين؟ رحم الله صلاح الدين، ولكنه ما كان يستغيث بالموتى. هل صلاح الدين كان يستغيث بالموتى؟ إذن كيف نحن في إذاعاتنا نستغيث بالموتى وننادي صلاح الدين ليغيثنا وننادي المعتصم ليغيثنا؟ اعرفوا دينكم يا مسلمين، هذا والله من علامات الهزيمة، والله من أسباب الهزيمة هذه الشركيات التي يتشدق بها بعضنا، التي يتشدق بها الكثير. تنادي صلاح الدين، هذا شرك. نادي ربك، يا رب يا إلهي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، واستقم على طاعته، صلي اركع له، احني رأسك له، لله وحده. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل شيوخ الطرق الصوفية، فإن سؤالهم شرك بالله عز وجل. إياك يا عبد الله، انتبه. هذا الكلام اللي أقوله حقيقة ولا في مبالغة؟ ها؟ هي حقيقة المسلمين اليوم إلا من رحم الله، وقليل ما هم. فمن أراد أن من أراد النصر فعليه أن يلتمس أسباب النصر. ولا ينصرن الله من ينصره. لن ننتصر عبر العلمنة، لن ننتصر عبر نداءات الموتى في قبورهم والاستغاثة بهم، لن ننتصر ونحن شيع وأحزاب، لن ننتصر إلا بالعودة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لن ننتصر ونحن نصدق الترهات والخرافات وما ينشر اليوم من الرؤى والكلام الفارغ من تفسيراتهم للسفياني وما أدرك ما السفياني، وتصديق الخرافات والدجل. وبالمناسبة نقول للذين تصدوا لتفسير الأحلام هذه الأيام، اتقوا الله ولا تضلوا الأمة التي أصبحت فتاوى، أصبحت فتاوى كأنها فتاوى شرعية، تصدوا لها عبر الفضائيات المشبوهة المملوءة بالسم الزعاف، المملوءة بالدعوة إلى الخنا والفجور. يأتي ويتصدى للحلم، هذه تملأ بطنها من الليل من الأكل ثم نامت طول الليل وهي تهري أحلام، يعني أحلام شيطانية، كوابيس تأتيها طول الليل، قل يا شيخ أنا أشوف أني أرضع القمر، إن شاء الله تبارك الله، الله لا يجزك خير، لا أنت ولا من أفتاك. فقال لها هذا المفتي، وقد فتنوا الأولاد في المدارس، بكى الشيخ هذا الكبير، بكى الشيخ الذي يتجرى على هذه الفتاوى، وقال إن كان الأمر كما قلت فقد ولد المهدي البارحة. هذا رجم بالغيب، دجل، سفة، قلة حياء، جرأة على الله. فنسأل الله أن يوفق لإسكات هؤلاء الذين فتحوا للأحلام الآن قنوات، وصارت مثل الفتاوى الشرعية، كأنما يستند إلى قال الله وقال رسوله. الرؤى لها ضوابط يا عبد الله، نعم رؤيا المؤمن حق، وهي جزء من 46 جزء من النبوة، لكن ليست فتاوى يملكها زيد وعمر أبدا، لها ضوابط ولها أمور، ولا تكون مهنة، لا تكون ماذا؟ مهنة. وهذا الكتاب المنسوب إلى الإمام ابن سيرين رحمه الله كله دجل، لم يثبت عن ابن سيرين، لم يثبت عن الإمام ابن سيرين رحمه الله. جرنا إلى هذا الكلام الحديث عن الأقصى، عن المسجد الأقصى، وقلوبنا تئن من الأسى، فلنعد إلى ديننا الصحيح، ولنعد إلى الله، والله لن يخلف الله الميعاد إذا صدقنا مع الله. لكن ما دام لنا 1000 شعار، كل واحد شعار معين، والله لن ننتصر، والله لن ننتصر، ولكن العاقبة للمتقين. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أما إذا كان شعارنا الأناشيد والغناء والطبول والزمور وقرع الطبول والعلمنة والتفرق ونداءات الموتى والاستغاثة بصلاح الدين وغيره، والله لن ننتصر، والله لن ننتصر، والله لن ننتصر. لله في خلقه سنن لا تتغير، أليس كذلك يا عبد الله؟ لله في المسلمون لما وقعت منهم مخالفة يسيرة لا تعتبر بالنسبة لمخالفاتنا اليوم ومعاصينا وبدعنا وشركيات الكثير منا، أليس كذلك؟ غاية ما هنالك أنهم رأوا المسلمين انهزموا، رأوا المشركين انهزموا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تبرحوا جبل الرمى، لكن خلاص مساكين يعني رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا عنادا، والله ما فعلوه بقصد ايش؟ بقصد المخالفة الصحابة، وإنما اجتهدوا فأخطأوا، فلما أخطأوا أعطاهم الله درسا، واستشهد منهم من استشهد، ودارت الدائرة على المسلمين، وصارت المشركين في بداية الأمر صولة، وإن كانوا ولله الحمد ختمت بهزيمة من؟ المشركين، فإن أحد ليست فيها هزيمة وإنما هي نصر، وتسميتها بالهزيمة خطأ، أليس كذلك؟ لأنه حصل فيها نصر المسلمين، لكن الله عز وجل يري عباده بعض الدروس ليتذكروا وليرجعوا إلى الله عز وجل. بالله عليكم هل هذه تعتبر مخالفة إذا قيست بمخالفاتنا وبدعنا ومعاصينا وشرك بعضنا في هذا الزمان؟ ها؟ هل تعتبر مخالفة؟ لا والله، اجتهدوا فنزلوا لأنهم رأوا العدو قد اندحر، فلقنهم الله درسا، واستغفر من كلمة تلقنهم لأن علها قاسية في حق الصحابة، يعني أراهم الله عز وجل درسا ليتنبأوا في المستقبل، ومثلها غزوة حنين وما حصل فيها من درس. إذن يا إخوان في بداية الأمر، فالعودة إلى الله عز وجل هي الطريق السوي لاستعادة المسلمين مجدهم ولاستعادهم للمسجد الأقصى وغيرهم مما سلب من حقوقهم. فإذن علينا أن نتنبه أن كلمة ثالث الحرمين الشريفين أنه خطأ، وإنما يقال ثالث ماذا؟ المسجدين الشريفين، وحتى يعني أو المساجد، أو يقال المساجد الثلاثة، لا شك أنه أفضل البقع، ولكن التسمية بالحرم تحتاج إلى نص خاص، ولم يأتي نص خاص يطلق على المسجد الأقصى أنه حرم. نعم فضل.
ثم إن المقصود بالحرم في مكة والمدينة ما تحيط به الحدود لكل منهما، هذا هو الحرم، وما شاع من إطلاق الحرم على المسجد النبوي فقط فهو من الخطأ.
نعم.
فهو من الخطأ الشائع، لأنه ليس هو الحرم وحده.
نعم.
بل المدينة كلها حرم، ما بين عير إلى ثور وما بين لابتيها، وقد قال عليه الصلاة والسلام المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا تنبيه جميل من الشيخ أيضا رحمه الله تعالى. فإطلاق الحرم، إطلاق الحرم على المسجد النبوي فقط ليس بصحيح، اللهم إلا تجوزا من باب يعني التمييز على المساجد الأخرى التي في المدينة، ولكن كلمة الحرم تطلق على ماذا؟ تطلق على حدود مكة والمدينة، تطلق على حدود مكة والمدينة المحددة المعلمة المبينة، كلها تسمى ماذا؟ حرما. ولذلك بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم يرى أن الصلاة في مساجد مكة نعم فيها أجر 100,000 إيش صلاة، والبعض لا يرى ذلك، ولكن الأحوط أن يجتهد المسلم في الصلاة في المسجد الحرام، في المسجد الحرام، فإذا أريد إضافة الحرم إليه قال المسجد الحرام، وقال المسجد إيش؟ المسجد الحرام. فالمقصود أن الحرم يطلق على البقعة كلها وليس فقط على المسجد النبوي ولا على المسجد الإيش؟ الحرام، وإنما كلها يطلق عليها، كل البقعة، مكة بحدودها المعروفة المحددة، والمدينة بحدودها المعروفة من عير إلى ثور ومن غابتها إلى لابتها، يعني من ما بين اللابتين أي ما بين الحرتين، ومن عير إلى ثور، من عير إلى ثور نص، وما بين اللابتين اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو فيه أيضا قياس على هذا النص. والمقصود باللابتين الحرتين السوداوين التي يقول الجغرافيون إنهما في الأصل براكين، والله أعلم. فالمقصود أن نعلم أن معنى تسميتها حرم أن الله حرمها وسماها حرما، المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إني حرمت ما بين لابتي المدينة إني حرمت ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاها،
أن يقطع عظاها للشجر يعني، طيب،
أو يقتل صيدها.
نعم. واصل.
ومن المعلوم أن المدينة قد اتسعت في هذا الزمان حتى خرج جزء منها عن الحرم، ولهذا لا يقال إن كل المباني الموجودة في المدينة من الحرم، ولكن ما كان داخل حدود الحرم منها فهو حرم، وما كان خارج حدود الحرم فإنه يطلق عليه أنه من المدينة، ولكن لا يقال إنه من الحرم.
حسن. كما تفضل شيخنا حفظه الله وذكر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني حرمت ما بين لابتيها فلا يقطع عضاها، أي شجرها، يعني لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا يقتل صيدها. وبعض الناس يظن أن هذا خاص بالحمام الذي يسميه العوام حمام الإيش؟ حمام الحرم، وهذا غير صحيح. ليس للحرم حمام خاص، وإنما جميع الصيد محرم داخل حرم المدينة النبوية، جميع الصيد سواء كان حمام أو قمري أو عصفور أو سمان أو غزال أو حمر وحش أو أيا كان، أي صيد أو أرنب، أي صيد كان يحرم صيده داخل حرم المدينة، وكذا داخل حرم مكة. إلا أن الصيد داخل حرم مكة فيه ماذا؟ فيه جزاء يقدره أهل العلم، كما قال الله عز وجل: يحكم به ذو عدل منكم. وأما حرم المدينة فصيده محرم، ولكن ليس فيه ماذا؟ جزاء، وإنما فيه التوبة الصادقة النصوح. فمن الفرق إذن في هذا ثلاث مسائل: المسألة الأولى أن المدينة حرم ما بين اللابتين ومن عير إلى ثوب. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم بين المقصود بالحرم، وهو أنه لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها. وثالثا أن هذا قاصر على ما كان داخل حدود الحرم الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نبه شيخنا حفظه الله على أن ما حصل من اتساع في المدينة لا يدخل كل مبانيها في حكم ماذا؟ في حكم الحرم، وإنما يكون في حكم الحرم ما دلت عليه النصوص أنه داخل الحرم ما بين اللابتين أو من عير إلى ثور. وأما ما توسع فيه بعد ذلك فيعتبر من المدينة، ونرجو الله أن يكون الساكن يعتبر من سكان المدينة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على سكنها، ولكن لا يعتبر داخل ماذا؟ داخل الحرم، بل تعتبر خارج الحرم. نعم.
وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان حدود حرم المدينة أن الحرم ما بين اللابتين أو ما بين الحرتين أو ما بين الجبلين أو ما بين عير إلى ثور، ولا تنافي ولا اضطراب بين هذه الألفاظ
ولا اضطرابا
بين هذه الألفاظ، فإن الأصغر داخل في الأكبر، فما بين اللابتين حرام وما بين الحرتين حرام وما بين عير إلى ثور حرام. وإذا اشتبه الأمر في شيء يحتمل أن يكون من الحرم ويحتمل أن يكون من غيره، فإن هذا أمثل ما يقال فيه إنه من الأمور المشتبهات. والأمور المشتبهات بيّن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الطريقة التي تسلك فيها، وهي أن يحتاط فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث النعمان بن بشير المتفق على صحته: فمن اتقى الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
هنا نبه الشيخ على مسألتين. المسألة الأولى أنه قد جاءت عدة ألفاظ في بيان حرم المدينة، فقد جاء لفظ أنها من عير إلى ثور، قد جاء ما بين اللابتين، وقد جاء ما بين الحرتين، وقد جاء ما بين الجبلين، ولا تعارض بين هذه الألفاظ، إذ أن الجزئيات تدخل هنا في داخل الكليات. فما كان بين الحرتين فهو حرم، وما بين اللابتين أو الجبلين فهو حرم، ومن عير إلى ثور فهو حرم. والذي يظهر والله أعلم أن المقصود باللابتين من ناحية المشرق والمغرب، والمقصود من عير إلى ثور من ناحية الشمال والجنوب، فيؤخذ قياس ذلك ويحتاط، والعلماء لهم اجتهاد في هذا، وخصوصا من جهة الشرق أو الغرب لهم كلام في هذا ينبغي الرجوع إليه، فينبغي الاجتهاد والاحتياط أيضا. هذه مسألة. إذن لا تعارض بين هذه الألفاظ أبدا، وإنما كلها تدل على مدلول واحد، وهو أن نقول ما بين اللابتين حرم، وما بين الجبلين حرم، وما بين الحرتين حرم، ومن بين الجبلين حرم، ومن عير إلى ثور حرم. بقيت مسألة أخرى نبه عليها الشيخ حفظه الله تعالى، وهي أن هناك أماكن اختلف فيها أهل العلم، وبخاصة من الشرق والغرب، هل تدخل أو لا تدخل في حرم المدينة، مع اتفاقهم على أن ما بين عير إلى ثور حرم، وكذلك على أن ما كان شرق وادي العقيق أيضا حرم، وما بين اللابتين حرم، لكن حصل خلاف بين أهل العلم في بعض هذه الحدود، فالبعض منه يتوسع فيرى أن الحرم يمتد إلى الجماوات من الناحية الغربية، وهو ما يسمى الآن بطريق الجامعات الذي يقع شرق غرب المدينة بين الجامعتين، الجامعة الإسلامية وفرع جامعة الملك عبد العزيز. ولكن هذا ليس بيقين، واليقين هو ما بعد الوادي من الجهة الشرقية. ومع هذا كله فقد نبه الشيخ إلى أنه ينبغي أن نتجنب المتشابهات، يعني ما اختلف فيه العلماء هل يدخل في الحرم أو لا يدخل، نعتبره على الأقل من ماذا؟ من الأشياء المشتبهة. ونحن قد أمرنا بالاحتياط في باب الشبهات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه، وبينهم بعد أن ذكر الحلال والحرام قال وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن لكل حمى الله محارمه. فإذن دع ما يريبك لما لا يريبك، اجتنب الشبهات حتى تسلم من الوقوع في الحرام، لأن الإنسان إذا استمرأ الوقوع في الشبهات فإن ذلك قد يجره إلى الوقوع في ماذا؟ في المحرمات. فالأماكن المختلف فيها ينبغي يجب أن لا يصاد فيها وأن لا يقطع شيء من شجرها، اللهم إلا ما اضطر الإنسان إلى قطعه، كان يكون شجرة في شارع أو يعني شيء للتداوي أو أعلاف البهائم ونحو ذلك، فمثل هذا يستثنى ولا شك.